بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب التعزير وحكم الطائل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله: باب التعزير وحكم الطائل. التعزير تفعيل مأخوذ من العزر وهو المنع، والطائل المراد به الذي يسطو على الناس، الذي يسطو على الناس لقتلهم أو أخذ أموالهم أو انتهاك حرماتهم، هذا يسمى الطائل. فعله هذا يسمى طيالة. والتعزير هو المنع، ويطلق أيضا ويراد به التوقيع. قال تعالى: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه، تعزر الرسول صلى الله عليه وسلم، الذين آمنوا به وعزروه ونصروه، أي وقروه واحترموه. فالتعزير من المتضادات أو من الأضداد، يسمونها الأضداد، وهو أن يكون اللفظ له معنيان متغايران، ومنه هذا اللفظ، إن له معنيين متغايرين، معنى بمعنى التأديب ومعنى بمعنى التوكيل. فالتعزير المراد به هنا التأديب، تأديب على المعاصي التي ليس فيها حدود ولا كفارات. كل معصية ليس فيها حد محدد من الشارع وليس لها كفارة فإنه يشرع بها التعزير لأجل المنع من الوقوع فيه. هذا هو التعزير. ولذلك جاء به المصنف بعد نهاية الحدود، لأنه يأتي بعد الحدود، فإذا لم يكن في المعصية حد مقدر من الشارع يمنع من الوقوع فيها فإن هناك التعزير، وهو التعزير. وهذا يكون لمنع الناس من المخالفات الشرعية. نعم.
عن أبي بردة الأنصاري أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يجلد فوق 10 أسواط إلا في حج من حدود الله تعالى. متفق عليه.
هذا حديث أبي بردة الأنصاري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يجلد فوق 10 أسواط أو لا يضرب فوق 10 أسواق إلا في حد في حدود الله. هذا ظاهر الحديث أنه لا يجاز في ضرب التعزير على 10 أسواق. هذا هو الحد الأعلى، إلا في الحدود التي قدر الله فيها الجلد، إلى 80 جلدة، إلى 100 جلدة، فهذه يجلد فيها الحد الذي شرعه الله عز وجل. وأما المعاصي التي ليس فيها حدود فهذه فيها التعذيب، والتعذيب أنواع كما سيأتي، منه التعذيب بالجلد أي بالضرب، فإذا فعل فإن أعلاه 10 أسوار فلا يزال عليها. هذا ظاهر الحديث. وقد اختلف العلماء في هذه المسألة بما حاصله 4 أقوال. القول الأول العمل بهذا الحديث، وأنه لا يزاد في التعذيرات على 10 أسوار، لأن هذا صريح وفيه حصر، فيجلد هذا نهي معناه، أو هذا نفي، هذا نفي معناه النهي، لا يجلد أو لا يجلد النهي، فظاهره المنع من الزيادة على أي معصية كانت. حد الأعلى 10 أسوار، هذا القول الأول. القول الثاني أنه يجاد على 10 أسوار، لأن المعاصي ليست سواء، في شيء يكفيه 10 أسوار، في شيء لا يكفيه 10 أسوار، فيجاد على 10. لكن الحديث ليس معناه عدم الزيادة، الحديث معناه في التأديب الذي ليس على معصية، التأديب الذي ليس هو على معصية، كتأديب الوالد لولده إذا خالفه في شيء، أو تأديب الزوج، تأديب الزوج لزوجته إذا نشزت، ألا يزيد على 10 أسوار؟ تأديب المعلم للطالب، تأديب السيد لمملوكه إذا حصلت منه مخالفة غير فعل المعصية، مخالفات غير لائقة، فإنه يزيده لكن لا يزيد على 10 أسواق لأنه لم يفعل معصية. فقوله إلا في حد أي معصية، إلا في حد أي معصية، والمعاصي تسمى حدودا، تلك حدود الله فلا تقربوها، حدود المراد بها هنا المعاصي، لا تقربوها يعني لا تفعلوا الأسباب التي توصل إليها. فالمعاصي تحرم مواقعتها وتحرم الوسائل التي تفضي إليها، ولهذا قال لا تقربوها، ولم يقل لا تفعلوها، تلك حدود الله أي حرماته لا تقربوها. فإذا نهى عن القربان فالنهي عن فعلها من باب أولى. فالمراد بقوله هنا إلا في حد يعني إلا في معصية، فيدل الحديث بمفهومه على أنه إذا كان التأديب على معصية فإنه يزال على 10 أسواق، ويدل بمنطوقه على أنه إذا كان التأديب على غير معصية فإنه لا يزال فيه على 10 أسواق، إذا كان بمجرد التأديب. ثم اختلف أهل هذا القول كم يزال أو كم يضرب التعذير، على 3 أقوال. القول الأول أنه لا يبلغ به أدنى الحدود، أدنى الحدود حد القذف 80 جلدة، فلا يبلغ به 80 وإنما يكون 79 فأقل، لا يبلغ به أدنى الحدود، يمكن يجلد 50 60 70 80، زيادة على 80 إلى 89، إلى 79 فقط، هذا على حد 79، لأنه إذا ضرب 80 فقد بلغ أدنى الحدود، هذا لا يجوز. هذا قول. القول الثاني أنه يزيد في كل معصية إلى أن يصل إلى أدنى الحد المقدر في جنسها، فإذا كانت المعصية في الأعراض مثل تهمة الزنا، اتهم بالزنا ولم يثبت عليه، أو وجد مع امرأة خلا بامرأة لا تحل له، أو لمسها استمتاع بدون الزنا، فإنه يجلد 99 جلدة ولا يبلغ به 100، لأن هذا هو الحد المقدر في جنسه 100 جلدة، فيزاد في الجلد لكن لا يبلغ به الحد المقرر في جنسها. فإذا كان هذا استمتاع محرم عن النساء فإنه لا يبلغ به الحد الذي هو 100 جلدة. وإذا كان في الخمر اتهم بشرب الخمر أو وجد منه رائحة أو غير ذلك فهذا لا يبلغ به حد الشرب، لا يبلغ حد الشرب فلا يبلغ به 40، وإنما دون 40، وعلى رأي من يرى أنه إلى 80 دون 80. هذا القول الثاني. القول الثالث أنه لا تحديد للتعزير، بل هذا موكول إلى الإمام، إلى اجتهاد الإمام، فيعزر لما يراه كافيا بدون تحديد، لأنه لم يرد تحديد التعزير في الشرع، هو موكول إلى اجتهاد الإمام، فيعزر بما يراه كافيا. وأحيانا يعفو ولا يعزر إذا رأى المصلحة في العفو كما يأتي، ويكون التعزير خفيفا ويكون متوسطا ويكون ثقيلا بحسب اجتهاد الإمام، بل ربما يفضي إلى القتل. فإذا لم يندفع عن المحرمات إلا بالقتل فإنه يقتل تعزيرا، ويحمل عليه قتل الشارب في الرابعة كما مر، ومن باب التعزير. فالتعزير لا حد له، يبدأ من التعنيف والكلام والتوبيخ بالكلام وينتهي بالقتل حسب ما يراه الإمام رابعا وكافا للشر. هذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وهو الراجح والله أعلم، لأنه لا تحديد في التعزير، فهو يختص، يكون التعزير بالتوبيخ والكلام، ويكون التعزير بالسجن، ويكون التعزير بالضرب، ويكون التعزير بالعزل عن الوظيفة، حسب ما يراه ولأمر المسلمين. يكون التعزير بالنفي من البلد حسب ما يراه ولي الأمر المسلم كافلا للمصلحة ومانعا من المضرة والمصلحة. هذا هو الصحيح الله أعلم. وأما الجواب عن الحديث، حديث الباب، فقد سمعتم الجواب عنه. نعم.
وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقيلوا ذوي الهيئات أثراتهم إلا في الحدود. رواه أحمد وأبو داود والنسائي والبيهقي.
هذا فيه أن التعزير قد يسقط عن بعض الناس خلاف الحدود. الحدود لا تسقط عن أحد، لا عن الشريف ولا عن الوضيع ولا عن التقي ولا عن الفاجر. الحدود لا بد من تنفيذها، أما التعديل فهذا حسب رأي الإمام. فإذا كان إنسان لم يسبق له سابقة وهو معروف بالصلاح والاستقامة فحصلت منه جلة مرة واحدة ولم يسبق منه شيء فبإمكان الإمام أن يعفو عنه. قوله صلى الله عليه وسلم أقيل يوم الهيئات، أقيل أي أعفو، قالها الإعفاء. ذوي الهيئات يعني أصحاب الفضل، أصحاب الفضل وأصحاب النزاهة والشرف الذين لم يسبق لهم عثرات، فبإمكان الإمام أنه يعفو عنه، هذا هو الإقالة. إلا في الحدود، أما الحدود فلا، إذا ثبتت فلا يراعى فيها أحد مطلق، تقام الحدود على من ثبتت عليه ولا يتهاون بها. نعم.
وعن علي رضي الله عنه قال ما كنت لأقيم على أحد حدا فيموت فأجد في نفسي إلا شارب الخمر فإنه لو مات وديته. أخرجه البخاري.
هذا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول إن من أقيم عليه الحد فمات بسببه فإنه لا يضمن، الحدود لا يضمن فيها لأنها مأذون فيها، وما ترتب على المأذون فهو غير مضمون. ومن مات في حد فالحق قتله لا ضمان فيه، فلو جلد في الزنا أو جلد في شرب الخمر أو جلد في القذف الجلد الشرعي ومات فلا ضمان فيه، لأن يعني هذا أذن فيه الشارع وأمر به، وما ترتب على المأذون شرعا فإنه غير مضمون. وأما التعذير فإنه إذا مات فيه المعذر فإنه يضمنه الإمام ويكون ضمانه في بيت المال، لأن هذا من خطأ الإمام، وخطأ الإمام يكون في بيت المال. فالحدود لا ضمان فيها، إذا تلف المحدود هذا محل إجماع. التعازير فيها الضمان إذا تلف فيها الشخص، وهذا محل إجماع. بقينا في حد الشرب، هل هو تعزير أو هو حد؟ حد الشرب مشتبه، لأن الحديث الوارد هي أن النبي صلى الله عليه وسلم جلد في الجريد والنعال وأطراف الثياب نحو من أربعين، أليس هذا الصريح في حد؟ بعضهم يقول هذا تعزير وبعضهم يقول إنه حد، فهو غير صريح لأنه حد، يعني لم يجمع على أنه حد. ولهذا تحرج أمير المؤمنين علي رضي الله عنه فقال لو مات لوديته، يعني أديت ديته، يعني من بيت المال، لأن خطأ الإمام من بيت المال لأنه لم يتضح له أن حد شرب الخمر، أن الجلد لم يتضح له أن الجلد في شرب الخمر حد، وإنما يحتمل أنه تعزير. هذا وجه قوله رضي الله عنه، يحتمل أنه تعزير، فإذا مات بسببه أحد فإنه يضمنه الإمام بالدية لوديته ويكون من بيت المال. وقوله لوديته أننا نقاتل الخطأ، ليس هو نقاتل العمد، فيديه من بيت المال. هذا دليل على أن التعزير يجب فيه الضمان، فلا يبالغ في ضربه أو عقوبته حتى يموت، هذا وجه قوله رضي الله عنه. نعم.
وعن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد.
انتهت الاحاديث في التعجيل، انتقل الى القسم الثاني وهو الصائل. والصائل هو الذي يسطو على الناس، يسطو على الناس لقتلهم او اخذ اموالهم او هتك اعراضهم، هذا هو الصائل. والصيالة هي الاعتداء والسطو، الذين يسطون على الناس في بيوتهم او يسطون على الناس في مآمنهم يريدون الجريمة، هؤلاء يدفعون بأسهل ما يمكن، يدفعون بأسهل ما يمكن. إن كان يندفع بالكلام والزجر فإنه يكفي، إن كان يندفع بالضرب فإنه يكفي، وإن لم يندفع إلا بقتله فإنه يكفي. وقتله هدر، قتله هدر. وإن قتل المقتول عليه فإن المقتول عليه يكون شهيدا، له أجر الشهيد لأنه مقتول ظلما، والمقتول ظلما له أجر الشهيد. فإذا طال على أحد يريد دمه وقتله، أو يريد ماله فقتله، أو يريد حرمته فقتله الصائل، فإن المقتول يكون شهيدا والقاتل يقام عليه القصاص، أو يقام عليه التعذير بالقتل لأنه من المفسدين في الأرض. فللحاكم أن يقتله حسما ولا يقبل فيه العفو، لأنه يخل بالأمن، فيقتله الحاكم لأجل أن يأمن الناس على دمائهم وأموالهم وأعراضهم. نعم.
وعن سعيد بن زيد
قوله فهو شهيد يعني له أجر الشهيد، وليس معناه أنه يعامل معاملة الشهيد فلا يغسل ولا يكفن ولا صلى عليه ويدفن لثيابه، هذا شهيد المعركة لأجل أن تبقى عليه آثار الشهادة. أما هذا فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه لأنه ميت ولم يكن شهيد معركة، فله أجر الشهادة في الآخرة، وأما في الدنيا فيعامل معاملة الأموات، يعامل معاملة الأموات. نعم.
وعن عبد الله بن خباس رضي الله عنه قال: سمعت أبي يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تكون فتن فكن فيها عبد الله المقتول ولا تكن القاتل. أخرجه ابن أبي خيثمة والدار قطني، وأخرج أحمد نحوه عن خالد بن عرفطة.
نعم. الحديث الذي مر، الحديث الذي قبل هذا، حديث سعيد بن زيد، هذا إذا كان الاعتداء على فرض، إذا كان الاعتداء على فرض من الناس. أما إذا كان الاعتداء على الجماعة، على جماعة الناس، على المجتمع، يعني فئة من البغاة أو الخوارج، يعني فئة من الخوارج أو من البغاة قاتلوا المسلمين واعتدوا على جماعة المسلمين، فهذا له حالتان: الحالة الأولى أن يكون للمسلمين إمام ولي أمر، فإنه يجب عليه أن يقاتلهم ويجب على المسلمين أن يقاتلوا معه، قاتلوا البغاة والخوارج قطاع الطرق، يجب على المسلمين أن يقاتلوا هؤلاء البغاة مع إمامهم، بقوله سبحانه وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. فيبدأهم الإمام بالمصالحة، يسألهم ما السبب الذي جرأهم، ويصالحهم على ترك الاعتداء وتركه، فإن فاءوا ورجعوا عن شرهم فإنهم يتركون فأصلحوا بينهما. يبدأ بالصلح، فإن أبوا الصلح واستمروا على عدوانهم وطغيانهم وجب قتالهم ولو كانوا مسلمين، يقاتلون ولو كانوا مسلمين، ومن قتل منهم فهو هدر، من قتل منهم فهو هدر لأنه صائم يريد استباحة دماء المسلمين وأعراضهم وأموالهم، فإنه إذا قتل فهو هدر. هذا إذا كان للمسلمين إمام تقاتل معه. أما إذا لم يكن لهم إمام، حصل فتنة بين المسلمين فلا حول ولا قوة إلا بالله وليس لهم إمام، فالفتنة التي تكون بين القبائل أو بين الجماعات بعضها مع بعض فإنه ينبغي للمسلم أن لا يشارك فيها، ينبغي للمسلم أن لا يشارك فيها بل يعتزلها ويكف عنها، لأن هذه فتنة بين المسلمين وليس هناك إمام يقاتل معه، فإنه يلتف ولا يشارك فيها ويعتزلها، وإن قتل فيها فهو شهيد لأنه معتدى عليه. هذا معنى قوله كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل، فالذي ينبغي أنه يعتزل ولا يشارك فيها، وحتى لو قتلوه فإنه يكون مظلوما ويكون له أجر الشهيد. وهذا استدلوا به على أن الدفاع عن النفس لا يجب، الدفاع عن النفس لا يجب، بل له أن يكف ولو قتل. كقصة ابن آدم الذي أراد أخوه أن يقتله حسدا، فقال لأخيه: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله. فكف يده وصبر على القتل، والله ذكر هذا لنا في القرآن ودل على أنه ينبغي أن يكف الإنسان في الفتن التي ليس فيها إمام، يكف ولا يقتل فيها، كما حصل من ابن عمر رضي الله عنه لما في وقعة الحرة أنه كف نفسه وأولاده ولم يشارك. ابن آدم كف يده ولم يقتل أخاه. وكذلك قصة عثمان رضي الله عنه لما تثور عليه البغاة والخوارج، تثوروا عليه في منزله لم يدافع، وأمر مماليكه أن يغمدوا سلاحهم، فقتل رضي الله عنه مظلوما. كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. وليس هذا من باب الوجوب، وإنما هو من باب الاستحباب، ولأنه أنه يدافع عن نفسه، له أنه يدافع عن نفسه، ولكنه آثر الكف. تكون عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. إذن فالصائم له ثلاث حالات: قائم يكون على فرض في بيته أو في مأمنه، فالمسؤول عليه له أن يقاتل، يجب عليه أن يقاتل ويدافع عن نفسه وعن حرمته وعن ماله، بل يجب على من علم لذلك أن يساعده وأن يدافع عنه، لأن هذا من كف الظلمة ونصرة المظلومين، ونصر أخاك ظالما أو مظلوما. الحالة الثانية أن يكون الاعتداء على جماعة لهم إمام، أيضا يجب قتال المعتدين والبغاة مع الإمام، لقوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. الحالة الثالثة أن يكون على جماعة المسلمين وليس لهم إمام، بعضهم في بعض ولا حول ولا قوة إلا بالله، فهنا يجب الكف. الأحسن أن الإنسان يكف ولا يدخل فيها ويزيد الفتنة فتنة، يزيد الشر شر، وهذا هو الواجب على المسلم عند الفتن، أنه يحفظ لسانه ويحفظ يده ويكف عن الدخول في الفتن، لأنه في عافية. وجاء في الحديث ستكون فتنة يكون القاعد فيها خير من القائم والنائم خير من القاعد، فالكف في الفتن هذا هو الواجب على المسلم، ألا يدخل فيها. نعم.
كتاب الجهاد.
الجهاد مصدر جاهد، يجاهد جهادا، وهو بذل الجهد والمشقة في قتال الكفار، في قتال الكفار والبغاة والخوارج، هذا هو الجهاد، بذل الجهد والمشقة في قتال الكفار وقتال البغاة يعني من المسلمين والخوارج، قتالهم جهاد في سبيل الله كف شره، وإن كانوا مسلمين. والجهاد كما يقول الإمام ابن القيم في زاد المعاد إنه مر على مراحل، المرحلة الأولى أنه كان منهيا عنه، كان الجهاد منهيا عنه يوم كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة قبل الهجرة، كان المسلمون منهيين عن القتال ومأمورون بكف أيديهم وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، مأمورون بالعفو والصفح، أمر الله نبيه بالعفو والصفح والإعراض والصبر على هذا الكفار، لأنه لو قاتلهم في هذه الحالة لتضرر المسلمون ولا أبادوا المسلمين، لأنهم أقوى من المسلمين وهم تحت قبضتهم وفي بلدهم، فلا يجوز للمسلم أن يناوشهم أو يقاتلهم، لأن ذلك يترتب عليه مضرة أكثر من المصلحة. فالواجب على المسلم في هذه الحالة الكف، الدعوة إلى الله، على هذه واجب يدعو إلى الله، وأما أنه يقاتل وهو ليس له استطاعة فهذا لا يجوز. لم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله، ففي هذه الحالة لا يجوز الجهاد، لأنه يترتب عليه مفسدة، ولأن المسلمين لم تقم لهم دولة، يعيشون في بلد الكفار وتحت قبضتهم، فلو أن واحد منهم اعتدى أو فعل أو قتل أحدا من الكفار أو خرب شيئا من ممتلكاتهم، لو خرب شيئا من ممتلكاتهم لانتقموا من المسلمين وصارت المضرة على المسلمين. يجب درء أعظم المفسدتين بارتكاب أخفهما، هذا المرحلة الأولى، كان منهيا عن القتال، وهذا دائم إلى أن تقوم الساعة. إذا كانت الحالة مثل حالة المسلمين في مكة فإنه لا يجوز للمسلمين القتال، ولا يجوز لهم أنهم يحالفون الكفار بقتل أو بإتلاف ممتلكات أو غير ذلك. الحالة الثانية لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أذن لهم بالقتال دفاعا إذنا لا أمرا. قال تعالى أذن للذين يقاتلون لأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. فأذن لهم إذنا لا أمرا. المرحلة الثالثة الأمر بقتال من قاتل فقط، الأمر بقتال الكفار إذا قاتل، كما في قوله تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلون فلا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. المرحلة الرابعة لما قوي المسلمون صار لهم ولاية، صار لهم جيش، أمرهم الله بالقتال مطلقا. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، خذوهم واحصروهم عدوا لهم كل مرة، قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة يعني شرك ويكون الدين كله لله. هذا لما قوي المسلمون صار لهم سلطة، صار لهم شوكة، أمروا بالقتال. وهذا إلى يوم القيامة، هذا التشريع ما هو خاص بوقت الرسول صلى الله عليه وسلم، بل هو إلى أن تقوم الساعة على هذه المراحل حسب أحوال المسلمين. فعند ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم جيش الجيوش والسرايا وغزا المشركين ودارت بينه وبين المشركين المعارك حتى نصر الله هذا الدين. والصحابة لما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم واصلوا الجهاد المشارق والمغارب حتى فتح البلاد. هذا إذا كان للمسلمين قوة ولهم شوكة ولهم استطاعة في غزو الكفار فإنهم يغزون أولا الدعوة، يدعونهم إلى الله، فإن استجابوا الحمد لله، وإن لم يستجيبوا فإنهم يجب قتالهم حتى يكون الدين كله لله. قاتلون لأجل شركهم وكفرهم، فلا يقاتلون لأجل أخذ أموالهم الاستيلاء على بلادهم، لا، يقتلون لأجل دفع الشرك حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فالقتال لإعلان كلمة الله سبحانه وتعالى، هذا هو المقصود من القتال. وهذا هو هذه هي الحالة التي يجب فيها القتال. فيجب أن نفعل هذه الأمور وأن الأحوال تختلف أحوال المسلمين. ما هو ليس القتال واجبا مطلقا ولا ممنوعا مطلقا، ولكن لا بد من هذا التفصيل، وهذا مأخوذ من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن قرأ سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم من بداية بعثته إلى نهايته إلى وفاته عرف هذه الأمور. أما الإنسان الغشيم واللي لا يرجع إلى الكتاب والسنة وإنما يندفع للحماس لا عبرة به، هذا يسبب شر على نفسه وعلى المسلمين، من حيث أنه يريد لهم المصلحة يضره. فالأجهاد يرجع فيه إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى تاريخ المسلمين، كيف كانوا يجاهدون الكفار ومتى يكفون عن جهاد الكفار، وما هم الكفار الذين يجاهدون والكفار الذين يكف عنهم. كل هذه الأمور لا بد من اعتبارها، وهذه أمور مهمة جدا، أحكام عظيمة، وينبغي أن كل واحد أنه يبدي رأيه وأنه يتحمس وأنه يضرب ويخرب ويفجر ويعمل الأعمال، ثم تكون النتيجة على مضرة على المسلمين بالتقصير والتشريد والإذلال للمسلمين، كما هو واقع من تصرفات بعض المنتسبين للإسلام اليوم، ولا حول ولا قوة إلا بالله، مع الكفار تحركهم وهم ما عندهم استطاعة، فيحصل ما تسمعون من التقصير والتخريب والتشريد وتطاول الكفار على المسلمين. نعم، بسبب الفوضى، ان هؤلاء مسلمون فوضويون، فوضويون بمعنى الكلمة، لا يرجعون الى احكام الشريعة والى ما جاء في القرآن والسنة وسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم من الجهاد والدعوة والامر بالمعروف والنهي عن المنكر. لو رجعوا لوجدوا انهم مخطئون في تصرفاتهم. نعم.
عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه به مات على شعبة من نفاق. رواه مسلم.
فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات ولم يغزو، يعني لم يجاهد الكفار ولم يحدث نفسه بالغزو، مات على شعبة من النفاق. لأن المنافقين هم الذين لا يرون الجهاد، بل إنهم يخافون من الجهاد، كما قال الله جل وعلا: فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا. والمنافقون يكرهون الجهاد ويخافون منه، تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت. إذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليه تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت. الميت إذا كان في سكرات الموت فإنه تدور عيناه وينظر هنا وهناك من الخوف. المنافقون مثل الذي فيه النزع إذا سمعوا بالجهاد، لأن في قلوبهم الخوف والعياذ بالله، ما فيها إيمان. أما المؤمنون فإنهم يطلبون الجهاد، لولا نزلت سورة عن الجهاد، لولا نزلت سورة يطلبون من الله أنه ينزل سورة في الجهاد ليقاتل الكفار. فإذا أنزلت سورة محكمة، يعني ليس فيها اشتباه وليس فيها واضحة في الأمر بالجهاد، حينئذ المؤمن يفرح والمنافق يخاف. فالذي يكره الجهاد هذا فيه شعبة من النفاق، يعني هذا شأن المنافقين. واليوم فيه ناس مع الأسف يزعمون أنهم علماء وأنهم دعاة إلى الله يقولون الإسلام ما فيه قتال ولا فيه جهاد، الإسلام دين رحمة ودين مودة ودين تعاطف ولا فيه قتال أبدا، إنما هذا للدفاع فقط، هذا الأمر للدفاع. فإذا الكفار اعتدوا علينا ندافعهم، وأما إننا نغزوهم ونقاتلهم هذا لا، هذه وحشية. الإسلام ما جاء بهذا، يقولون هذه وحشية. الإسلام دين سلام ودين رحمة، نعم هو دين سلام ودين رحمة، والجهاد من السلام ومن الرحمة، لأن المقصود من إخراج الناس من الظلمات إلى النور، إخراجهم من الكفر إلى الإيمان، إخراجهم من النار إلى الجنة، إخراجهم من عبادة الأصنام والأشجار والأحجار وتسلط الجبابرة عليهم إلى عدالة الإسلام. فالإسلام دين سلام، نعم دين رحمة ودين مودة، والجهاد لأجل هذا، لأجل السلام. لو ترك الكفار لا اعتدوا على المسلمين، وهذا واقع. لما ترك المسلمون الجهاد طال الكفار على المسلمين في كل مكان، ولا يرتفع شأن المسلمين إلا بالجهاد. لكن إذا كان عندهم قدرة، الجهاد، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سلامه الجهاد في سبيل الله.
قد جاء الأمر بالجهاد والثناء على المجاهدين ووعدهم بالأجر في كثير من آيات القرآن وكثير من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. فالإسلام دين جهاد وليس هو دين وحشية. الجهاد ليس وحشية، الجهاد لمصالح البشر، لإخراجهم من الظلمات إلى النور، ونشر العدالة بينهم، ونشر الإسلام. قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالجهاد لأجل نشر هذه الرحمة، تخليص البشر من الطواغيت وعبادة الطواغيت وتسلط الكفرة على المسلمين، وإتاحة الفرصة لمن يريد الدخول في الإسلام، لأن فيه من يريد الدخول في الإسلام ولكن الجبابرة راح يردونه ويصدون عن سبيل الله ولا يريدون أحد أن يسلم. فهم يقاتلون لأجل هذا، لأجل إتاحة الفرصة لمن يريد الإسلام أن يسلم، ولتخليص العباد من عبادة غير الله إلى عبادة الله سبحانه وتعالى التي خلقوا من أجلها، ولنشر العدل بين البشر. هذا هو المقصود من الجهاد في سبيل الله. فهؤلاء اللي يقولون ان الاسلام ليس فيه قتال وليس فيه، هذا مثل المنافقين، بل هم المنافقون على الحقيقه، لان الذي يكره الجهاد ولا يعترف به هم المنافقون. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبه من النفاق. لان هذا شان المنافقين. فهؤلاء الكتاب وهؤلاء المثقفون الذين يقولون الاسلام ليس فيه قتال وليس فيه جهاد وانما هو فيه الدفاع فقط، هؤلاء هم المنافقون، نسال الله العافيه. هؤلاء هم المنافقون حقا. فقوله صلى الله عليه وسلم: من لم يغزو، يعني يغزو الكفار ويشارك في الجهاد فعلا، او يحدث نفسه اذا ما كان فيه جهاد يعزم على انه اذا حصل جهاد يجاهد في سبيل الله، عنية ينوي. قال صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. يجاهد إذا حصل جهاد وهو يستطيع، أو ينوي الجهاد إذا كان عاجزا أو لم يوجد جهاد ينوي الجهاد ويعتقده. والمهم أنه يعتقد الجهاد، يعتقد أن الجهاد فرض وأنه حق. أما اللي يقول إن الإسلام ما فيه جهاد هذا لا يعتقد الجهاد، هذا اختلت عقيدته والعياذ بالله، جحد الجهاد، اختلت عقيدته. يجب الإيمان بالجهاد وأنه واجب وأنه حق وأنه لا بد منه، يعتقد هذا في قلبه وأنه حق، ولا يقول إنه وحشية وأنه تسلط على البشر وأنه إذا قال هذا فهو من المنافقين وليس من المؤمنين. ولكن جهاد ونية، من لم يغزو أو يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. يجب أنه يعرف هذا. والجهاد على قسمين، ما يقول منه دفاع هذا غلط. الجهاد تارة يكون دفاعا وتارة يكون طلبا. متى يكون دفاعا؟ إذا كان المسلمون لا يقدرون على طلب على الغزو، إذا كان لا يقدرون على الغزو فإنهم يدافعون عن بلادهم من أرادهم بسوء، هذا قتال دفاع. وهذا لا يختص به المسلمون، كل يدافع عن بلده، حتى الكفار يدافعون، حتى البهائم يدافع عن نفسها، هذا ما يحتاج دفاع. هذا ما هذا الفطرة، فطرة البشر تبقى بهذا، فكل من يعتدي عليه يدافع، هذا يسمى الدفاع. حين لا يستطيع المسلمون غزو الكفار فإنهم يجب عليهم الدفاع عن بلادهم، إذا غزيت أو حوصرت يجب عليهم، هذا يسمى قتال دفاع. الحالة الثانية قتال طلب، إذا قوي المسلمون على تكوين الجيوش وعلى الغزو فإنه يكون قتال طلب، يعني نطلب الكفار في بلادهم ونغزوهم ونذهب إليهم ندعوهم إلى الله، فإن استجابوا وإلا فإنهم يقاتلون، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل قواده ويقول لهم: إذا قربتم من بلاد الكفار ادعوهم إلى الله، فإن استجابوا وإلا بأن يدفعوا الجزية إذا لم يستجيبوا فإذا أبوا الاستجابة والدخول في الإسلام وأبوا دفع الجزية فاستعينوا بالله وقاتلوه، استعينوا بالله قاتلوه، هذا قتال طلب، ما هو دفاع، قتال الدفاع هذا فرض عين على كل مسلم يستطيع القتال. فإذا حوصر البلد فإنه يجب على كل من يستطيع أن يقاتل يجب عليه القتال فرض عين على كل واحد، أو استنفره الإمام نص عليه وقال يا فلان تغدو يجب عليه الغدو، قوله تعالى ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا إلى الآخرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم وإذا استنفرتم فانفروا. الحالة الثالثة إذا حضر القتال فلا يجوز له أن يترك القتال وهو يقوى يقدر، أو أنه ينصرف ويترك القتال، هذا فرار من الزحف. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، ومن يولهم يومئذ دبرا إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. والنبي صلى الله عليه وسلم عدى ذلك من السبع الموبقات، اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها الفرار من الزحف. فالقتال يكون فرض عين في ثلاث حالات، الحالة الأولى إذا حصر بلده عدو، الحالة الثانية إذا استنفره الإمام، الحالة الثالثة إذا حضر القتال فلا يجوز له أن يترك القتال وأن ينصرف وينهزم، يجب عليه أن يقاتل. أما فيما عدا هذه الأحوال الثلاث فإنه يكون فرض كفاية على المسلمين، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين وبقي في حقهم سنة من أفضل العبادات، الجهاد من أفضل العبادات أو هو أفضل العبادات، خلاف من العلماء أيهما أفضل، الجهاد في سبيل الله أو طلب العلم أو الصلاة، يعني الصلاة النافلة، أما الفريضة أسمى في أشكال، لكن النوافل قيام الليل والصلوات أيهما أفضل؟ الأفضل الجهاد في سبيل الله، الأفضل الجهاد في سبيل الله عز وجل لما يترتب عليه من المصالح، وإن كان في حقك سنة إلا أنه أفضل الأعمال. نعم.
وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم، رواه أحمد والنسائي وصححه الحاكم.
هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، قال جاهدوا المشركين، والأمر للوجوب وهو واجب، الجهاد واجب، إما واجب على العين أو واجب على الكفاية على الذي فصلته لكم، فهو واجب إما على العين وإما على الكفاية. جاهد المشركين، هذا خطاب للأمة، جاهد المشركين بأموالكم، وذلك بأن يجهز الجيوش ويشتري الأسلحة ولكن لا بد أن يكون الجهاد مع الإمام، يكون مع الإمام ومع قائد مسلم، ما هو الجهاد كل فرد أو أحزاب كل حزب، هذا ما يصلح، يكون تحت راية موحدة، تحت راية مؤمنة مسلمة موحدة، ما يكون جماعات أو أحزاب، هذا هو الجهاد. فيجاهد إذا قام الجهاد فإنه يشارك فيه بماله، يجهز ويساعد الغزاة، وبنفسه هو يحمل السلاح أيضا إذا استطاع، هذا يحمل السلاح ويجاهد بنفسه وبلسانه، وذلك بالدعوة إلى الله والرد على المشركين والرد على المنافقين بالكتابة أو بالخطابة أو بوسائل الإعلام المختلفة أو بالشعر إذا كان شاعرا، يرد على المشركين كما كان حسان بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه يرد على المشركين ويشجعه النبي صلى الله عليه وسلم ويقول إن شعرك أشد على المشركين من وقع اللبن، أشد على المشركين من وقع السهام في غدش الظلام. فكان حسان رضي الله عنه جاهد بلسانه وجهاده بلسانه بلغ مبلغا من المشركين أكثر فيهم. وكذلك بقية شعراء الصحابة الذين استعملوا شعرهم للرد على المشركين، هذا جهاد في سبيل الله يدخل في قول من ألسنتكم، إما بالشعر وإما باللفظ وإما برد الشبهات ورد كيد الكفار ومقالاتهم عن الإسلام. وقوله قاتل المشركين، شوف قاتل المشركين، هذا يدل على أن القتال لأجل الشرك، فقوله تعالى اقتلوا المشركين، فالكفار يقاتلون لأجل شركهم، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. لا يقاتل الكفار من أجل الاستيلاء على بلادهم أو أموالهم والطمع في المغانم، لا، يقاتل المشركون لإعلاء كلمة الله وإخلاء الأرض من الشرك وكف ضرر المشركين على المسلمين، لكف عدوانهم على المسلمين ودعوتهم للشرك ودعوتهم للكفر، فلو تركوا لنشروا الكفر في الأرض. فهم يقاتلون لأجل محاصرة هذا الشرك لئلا ينتشر على الناس، محاصرة لهذا الخطر. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت،
يكفي
فضيلة الشيخ، ما هو القول الراجح في شرب الخمر؟ هل يحد أم يعذر؟
اللي عليه جماهير أهل العلم أو هو الإجماع أنه حد، أنه حد، هذا ما أجمع عليه الصحابة في عهد عمر رضي الله عنه، أجمعوا على أنه حد 80 جلد أو حد. نعم.
فضيلة الشيخ،
لكن علي رضي الله عنه من باب التورع، من باب التورع يقول، ولا هو اللي أشار على عمر بجلد 80 جلد، هو نفسه رضي الله عنه، لكن من باب التورع، ولأن الأصل في الدماء، الأصل في الدماء الضمان، فهو من باب التورع قال هذه المقال. نعم.
فضيلة الشيخ، يحصل من بعض الطلاب معاصي وتقوم إدارة المدرسة بعقاب الطالب أكثر من 10 أشواط تأديبا له، فما رأيكم في ذلك؟
سمعتم أنه إذا كان على معصية فإنه يجاز بردعه عنها، لكن هذا من حق الإمام، ما هو من حق المدرسة، حق الإمام الذي يمثله القاضي والمحكمة الشرعية، هم من حق المدرسة. نعم.
فضيلة الشيخ، يقول ورد في كتاب الصف الأول الثانوي في الفقه أن من أوثق شخصا في طريق السيارات ثم قدمه شخص آخر يستخدم هذا الطريق فمات، فإن السائق يضمن لأنه مباشر للقتل وعلى من أوثقه العقوبة دون الموت. السؤال، ما صحة هذا القول وهل له وجه في المذاهب؟
نعم، هذا يقولون إذا أمسك شخصا وقتله آخر عمدا عدوانا فإن القصاص يكون على المباشر ويحبس الممسك، يحبس الممسك إلى أن يموت، هو يحبس ويخرج، لا، يحبس إلى أن يموت. نعم.
فضيلة الشيخ، ما رأيكم في من يوجب الجهاد في وقتنا الحاضر ولو خرج أحدهم مجاهدا فهل يأتم؟
الجهاد إذا توفرت روابطه وشروطه وجاهد المسلم هذا طيب، أما ما دامت ما توفرت شروطه ولا ضوابطه ليس هناك جهاد شرعي، يعني يترتب عليه ضرر بالمسلمين أكثر من المصلحة الجزئية. أنت ضريت الكافر، لكن الكافر سينتقم من المسلمين وسيحصل ما تسمعون، هذا لا يجوز، ما دام ما توفر الجهاد بشروطه وضوابطه ومع قائد المسلم وراية المسلمة فلم يتحقق الجهاد. نعم. وإن كان قصد الإنسان حسن ويريد الجهاد ويتاب على نيته لكن هو مخطئ في هذا. نعم.
فضيلة الشيخ، حديث بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، هل هو حديث؟ وإذا كان حديث أرجو شرحه.
حديث، هذا حديث صحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. أول ما بدأ الإسلام ما عليه إلا قلة، أول ما الرسول صلى الله عليه وسلم وأسلم معه أبو بكر وعلي بن أبي طالب وهو صغير، و يعني أول ما بدأ الإسلام بدأ بأفراد، بدأ بأفراد في مكة، ثم تنشأ حتى بلغ مبلغه كما قال سبحانه: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، إلى قوله تعالى: ومثلهم في الإنجيل كمثل زرع أخرج شطأه فآزره فاستوى أغلظ على سوقه. أول ما بدأ له الزرع الضعيف، ثم اشتد الزرع وقوي واستوى على سوقه، صار له سنابل، صار هذه مثل حالة الصحابة، نشأوا شيئا فشيئا حتى تكامل هذا الدين وتكامل هذا الإسلام وانتشر في مشارق الأرض ومغاربها. فبدأ غريبا ثم انتشر وقوي، ثم في آخر الزمان يعود غريبا كما بدأ، فلا يبقى عليه إلا الأفراد والنزاع من القبائل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والأكثر يكونون على غير الإسلام والعياذ بالله. نعم.
فضيلة الشيخ، هل يفهم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد بأن المرء المعتدى عليه يقاتل، فإن قتل الصائل ثم أخذ المعتدى عليه فقتل بسيف الشرع فإنه شهيد؟
إيش؟
يقول: هل يفهم من حديثه صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد بأن المرء
المعتدى الفردي إذا اعتدي على فرد،
بأن المرء المعتدى عليه يقاتل فإن قتل الطائل ثم أخذ
فهو في النار؟ هذا سئل عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: إذا جاء للرجل يريد مالي قال: فلا تعطه مالك. قال: فإن قاتلني قال: فقاتله. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت في الجنة. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: فهو في النار. فالصائل يدخل النار ولو قتل، يدخل النار لأنه ظالم. نعم.
فضيلة الشيخ، هناك شبهة تدور بين بعض إخواننا وتلبس عليهم، أرجو من فضيلتكم بيان ذلك بيانا لا نسأل عنه أحدا بعدك.
لا ما يصلح أن يقال إلا للرسول صلى الله عليه وسلم، لا نسأل أحدا بعدك، أنا لا يقال إلا للرسول صلى الله عليه وسلم، أما أنا وغيري فنحن نخطي ونصي، فلا مانع أن تسأل. نعم.
وهي قولهم: يجب على المسلمين السعي في إيجاد دولة مسلمة، أي حكومة تطبق الشريعة تماما ويكون الحاكم فيها صاحب استقامة، ويقول: لا تصلح الأمور بغير هذا، ويستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم مكث في مكة 13 سنة ولم تكن هناك نتيجة إلا إسلام نفر قليل، فلما وجدت الدولة الإسلامية لم يلبث إلا قليلا فإذا بالدين ينتشر في سنوات قليلة، فما رأيكم في هذا؟
إذا لم يكن للمسلمين إمام فإنهم يسعون في تنصيب الإمام، ولا يجوز لهم ساعة كمر إلا وقد نصبوا الإمام. لما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم أخروا دفنه عليه الصلاة والسلام، أخروا تجهيزه حتى بايعوا أبا بكر الصديق. فإذا لم يكن للمسلمين إمام يجب عليهم المبادرة باختيار إمام منهم ويبايعونه، ولا يمر عليهم وقت بدون إمام. أما إذا كان للمسلمين إمام لا يجوز الاعتداء عليه أو خلعه، يعني هما من المسلمين تمت بيعته حتى ولو كان عاصيا ولو كان غير مستقيم ما دام انه لم يصل الى حد الكفر فانه لا يجوز الخروج عنه بل يصبر معه ويجاهد معه ويسمع له ويطاع الا في معصيه الله عز وجل. نعم.
فضيلة الشيخ يقول بعض اخواننا ان الكف في الفتن المقصود به الفتن بين المسلمين اما ما يكون بين الكفار والمسلمين فهذا لا يكف فيه خاصه لاهل العلم فهل هذا صحيح؟
نعم لا يكف فيه اذا كان الفتنه بين الكفار والمسلمين فاذا كان للمسلمين قوه ولهم غايه لهم ان يجاهدوا الكفار اما انه يروح ناس يقاتلون الكفار بدون رايه وبدون قياده امام وانما افراد يروحون يناوشون الكفار فهذا امر لا يجوز لانه يترتب عليها ضرر اكبر من المصلحه ولكن العلماء يبينون الحكم ويبصون للناس الحكم الشرعي في مثل هذه الامور ولا يجوز لكل واحد من يتدخل فيها ويتكلم فيها ويغلط ويصحح او يكفر بعضهم يكفر لا يجوز ان عوام او العامة او اللي ما لهم ولاية او ما لهم انهم يتدخلون في هالامور انما يتدخل فيها اولو الامر من الامراء ومن العلماء الذين لهم حق الفتية وحق القضاء في الخلافات هؤلاء اللي يتولون هذه الامور ويبينونها للناس. نعم.
فضيلة الشيخ ما الفرق بين الحالة الثانية وهي القتال دفاعا والحالة الثالثة وهي الأمر بقتال من قاتل؟
هنا
فضيلة الشيخ ذكرتم حفظكم الله أنه في الجهاد يجب أن يراعى أحوال المسلمين ويعرف الكفار الذين يجب قتالهم والكفار الذين يكف عنهم فأرجو من فضيلتكم مثالا للذين يكف عنهم وكم هي المدة التي يكف عنهم وما هي الأحوال التي يكف فيها؟
الذين يكف عنهم الذين لا نستطيع قتالهم لا يكف عنهم. ثانيا الذين لهم عهد وهدنة مع المسلمين اللي بينهم وبين المسلمين هدنة وعهد لا يجوز قتاله حتى تنتهي الهدنة أو ينتهي العهد أو هم يغدرون بالعهد ما دام العهد باقيا وهم مستقيمون عليه لا يجوز للمسلمين أن يقاتلوه. قال جل وعلا فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المستقيم. وإما تخافن من قوم خيانة يعني إذا كانوا معاهدين فانبذ إليهم على سواء إذا بغت تنهي العقد اللي بينك وبينهم فإنك تعلمهم تعلم هذا لهم حتى يكونوا على بينة. فالعهود ما هي سهلة. قال جل وعلا يقول وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. العهود ما هي سهلة لا يجوز نقضها إلا بمبرر شرعي ويكون هذا بإذن الإمام أو بأمر الإمام الذي عقد معهم هذا العقد واللي تولى العقد وهو اللي تولى النقض وهو اللي تولى هذا من شؤون صلاحيات الإمام من صلاحية كل واحد وفوضى فلني يدبرك ما يصلح هذا لفوضى. نعم.
فضيلة الشيخ في الأشهر الحرم هل يتوقف المسلمون عن قتال المشركين أم أن هذا كان في بداية الأمر ونسخ فيما بعد؟
نعم الصحيح أنه نسخ أن القتال للمشركين مع الاستطاعة مشروع دائما في كل الأشهر وأن تحريمه في الأشهر الحرم قد نسخ بقوله تعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم خذوا لهم كل مرقد. نعم.
فضيلة الشيخ
والمراد بالأشهر الحرم في قوله فإذا انسلخ الأشهر الحرم أي بالأشهر الأربعة اللي هي ذو القعدة والحجة والمحرم
ورجب ليست هذه. المراد بالأشهر الحرم أشهر العهد التي بينهم وبين الرسول صلى الله عليه وسلم، أشهر العهد التي بينهم وبين الرسول. فسيقوا في الأرض 4 أشهر، هذه مهلة أعطاهم الله إياها يحرم قتالهم فيها، فإذا انتهت هذه الأشهر 4 فإنهم يقاتلون. نعم.
فضيلة الشيخ، هل ينطبق على المسلمين الآن الحالة الأولى من مراحل الجهاد وهي المرحلة المكية؟
يختلف هذا باختلاف أقاليم المسلمين وأحوال المسلمين في كل مكان. المسلمون اليوم ليسوا دولة واحدة، المسلمون ما هم دولة واحدة، عدة دول، وكل دولة لها حكم نفسها مع القتال وعدم القتال، كل دولة حسب إمكانياتها وحسب ظروفها. نعم.
فضيلة الشيخ، إذا قاتل الإمام والمسلمون الطائفة الباغية فهل يموت، فهل من يموت من الطائفتين يأخذ حكم الشهيد في الدنيا؟
لا، الباغية متوعدة للنار، وأما العادلة فلهم حكم الشهداء. هم شهداء لأنهم يقاتلون في سبيل الله فهم شهداء. نعم. أما المقتول من البغاة فإنه متوعد بالنار لأنه ظالم. نعم.
فضيلة الشيخ، ما حكم الجهاد؟
ولهذا قال الصحابة أو علي رضي الله عنه للخوارج لما قال قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. نعم.
فضيلة الشيخ، ما حكم الجهاد في هذا الوقت مع منع ولي الأمر؟
ما في جهاد إلا بإذن ولي الأمر، ما يجوز الاشتياك عليه، لا بد من راية ولا بد من إذن ولي الأمر، يعني هذا من صلاحياته. وكيف تقاتل من تحت راية ولا تحت إمرة ولي أمر للمسلمين؟ ما تترتب المصلحة المطلوبة والغاية المطلوبة من هذا. نعم.
فضيلة الشيخ، ما حكم الذهاب إلى البلاد الإسلامية التي فيها جهاد هربا من أن يكون المسلم منافقا؟
أنا ما أدري عن البلاد الأخرى ولا أدري عن الظروف، فلا أنا ما أمنع ولا أجيد هذا الشيء، ما أدري عنه، ما أدري عن ظروفه ومحواله، ولا أدري أيضا عن عقيدته، ولا أدري عن ما أدري عنه، فأنا ما أمنع ولا أجيد، توقف فيها. نعم.
فضيلة الشيخ، يقول أوصاني رجل بشراء تمر وقال لي اشتر لي ولو وصل سعره إلى 100 ريال، فاشتريت له بسعر 80 وحسبته عليه ب90 ريال، فهل فعلي هذا صحيح؟
لا، ما هو صحيح إلا إن كان تريد أن 10 هذه من باب السعي فخذه بهذا، لا بد تخذه، أقول اشتريت لك 80 وهذه 10 أبغاها عن تعبي، فإذا قال لا يخالف لا بأس. أما أن تكتم عليه الأمر ويظن أنه 90 و80 فلا يجوز هذا الكتمان، يكفي. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.